الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فموضوعنا في هذا المساء ولمدة مرة أخرى أو مرتين إن شاء الله يدور حول شاهد من أهلها تحول فصار شاهدا من أهلنا، فهو شاهد من أهلها، رجل من كبار علماء الشيعة، وهو المسمى، يعني كانوا يلقبونه آية الله العظمى أبا الفضل البرقعي، علم كبير جدا جدا من علماء الشيعة، وله عندهم وزن كبير، وكان رأسا برأس بجوار الخميني والقلة القليلة التي تحوز هذا اللقب آية الله العظمى. وإن كنا ننكر مثل هذا الوصف، لأن هذا لا يجوز شرعا أن يوصف أحد بأنه آية الله العظمى أو أنه حجة الله إلى غير ذلك من الألقاب، لكننا يعني سوف نثبت هذا الاسم بالاسم باستمرار، ليس لأننا نوافق عليه، ولكن لأنه يعكس علو مرتبة هذا الرجل في المذهب الشيعي. هناك متحولون عن الحق، وهناك متحولون إلى الحق. هذا العالم الكبير هو نموذج رائع جدا للمتحولين إلى الحق، من أعلام يعني التصحيح والاعتدال والهداية من ضلال الرافضة إلى دين الحق ودين الإسلام ودين التوحيد. لكننا قبل أن نلج في مدارسة حياة هذا الرجل وإنجازاته وجهاده، نحتاج إلى أن نسترجع موضوعا قد تكلمنا فيه من قبل، وهو موضوع التقريب بين السنة والشيعة. نحتاج أن يعني نستعيد بعض المراحل التي تكلمنا فيها، ثم ننتقل إلى الكلام على ظاهرة الاعتدال والتصحيح في المذهب الشيعي، ثم بعد ذلك نلج إلى قصته رحمه الله تعالى. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بالألفة والاتحاد والاجتماع، لكن هذا الاجتماع مشروط بأن يكون اجتماعا على الحق وليس اجتماعا على حساب الحق. ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله، لم يقل واعتصموا ولا تفرقوا، لكنه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر بأنه سيقع اختلاف في هذه الأمة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وضع لنا أو وصف الداء، ثم وصف مباشرة دواء هذا الداء، فقال مباشرة بعد ذلك فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء، فما دواؤه؟ فعليكم، يعني إلزموا سنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب هنا أنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال عضوا عليها، ولم يقل عليهن، إشارة إلى عدة سنن، لكن لأن سنة الخلفاء الراشدين هي نفسها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يشير إلى أنه لا يمكن أن تحصل وحدة على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من أقوام يلعن لهم ويكفرونهم ويعني يسبونهم، فهذا لا شك مقياس من المقاييس. والله سبحانه وتعالى قال في الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالفرقة تأتي بسبب الحيدة والانحراف عن منهج الصحابة رضي الله عنهم. ويعني روي في صفة الفرقة الناجية وفي حديث الافتراق يعني إيه كلها في النار. واستفترت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي بعض الروايات التي رويت في تفسيرها هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل يعقل أن تكون النجاة في أناس يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم ويسبونهم؟ لا شك أن هذا يعني ضلال مبين. محاولات التقريب بين السنة والشيعة منها محاولات قديمة ومنها محاولات معاصرة. أما المحاولات القديمة فقد كانت بدايتها في تفسير الطوسي ثم في تفسير الطبرسي، وهو أنهم يعني لطفوا العبارة في بعض المواضع وقللوا من غلوهم في أثناء التفسير. ولكن كثير من علماء الشيعة قالوا إن أساليب الطوسي والطبرسي في الهدوء أو تخفيف نبرة العدوانية ضد عقيدة أهل السنة في تفسيرهم هي كانت من باب التقية والمداراة كما هو معلوم من دين الشيعة. لكن نختصر يعني المحاولات القديمة ونقفز مباشرة إلى أهم وأعظم محاولة، بل هي أنجح محاولة من محاولات التقريب، تمت في القرن 12 برئاسة علامة العراق عبد الله السويدي المتوفى سنة 74 و100 و1000 رحمه الله تعالى. وقام بالإشراف وبتدبير وتنظيم هذا المؤتمر وهذه المناظرة حاكم إيران أو ملك إيران في ذلك الوقت المسمى نادر شاه، وهو كان امتدادا للدولة الصفوية. والعجيب أنه بعد هذه المناظرة تفنن نادر شاه نفسه، تفنن وأصدر قرارات لأنه كان منصفا في البحث عن الحق رغم أنه شيعي ومن امتداد للصفويين، لكنه تفنن بعدما اتضح له الحق، بل أصدر أوامره بمنع سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتخلى عن عامة الأفكار يعني الشيعية. وكانت هذه تعتبر من أنجح محاولات التقريب الحقيقي بين الرافضة وبين أهل السنة. وهذا المؤتمر نشر أحداثه فيما بعد العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في كتيب صغير يسمى مؤتمر النجف. مؤتمر النجف نشره الشيخ الخطيب سنة 67 و300 و1000، وإن كان مؤتمر كان سنة 56 و100 و1000. وهذا المؤتمر كان انتصارا باهرا لأهل السنة وهزيمة ماحقة لبدعة الروافض. فهي مجرد إشارة، لأن هذا الشيخ السويدي وفقه الله سبحانه وتعالى بأنه أفحمهم بمنهج في غاية الدقة والمنهجية، وبالتالي انهزموا في هذه المناظرة. والملك الشيعي نفسه تفنن بسبب هذه المناظرة، وانتشر التردي عن الصحابة وقمع سب الصحابة وغير ذلك من ضلالته. هذا دي آخر المحاولات القديمة نسبيا. لكن المحاولات المعاصرة منها محاولات جماعية ومنها محاولات فردية. فمن المحاولات الجماعية أنشأ رجل باطني إسماعيلي يدعى محمد حسن الأعظمي جماعة الأخوة الإسلامية، وهي كانت جماعة مشكوكا فيها، إن مؤسس هذا باطني إسماعيلي كان يريد أن يصدر أفكاره إلى ديار السنة. أنشأها سنة 37 و900 و1000 ميلادية. بعد ذلك انشأت محاولة أخرى دار الإنصاف في سنة 66 و300 و1000. وأخيرا آخر المحاولات الجماعية كان إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، انشأت في القاهرة، انفقت عليه أموال كثيرة جدا. وكان يعني مفهوم التقريب عند الرافضة هو مفهوم واحد، إن السهم ماشي فقط في اتجاه واحد، إن السنة يتقربون إلى دين الشيعة ولا عكس، لا يوجد عكس. كل الجهود كانت تصب في أن السنة يتشيعون وليس في أن الشيعة يعني يتسننون. فهي كانت تمشي في اتجاه واحد فقط، زي الاتجاه المروري في اتجاه واحد. ودار التقريب بين المذاهب الإسلامية انشأت لها دار في القاهرة ولم ينشأ لها فرع في طهران، وقاموا بخداع الشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت عن طريق التقية أو أي سبب آخر، بحيث أنه صدر منه كلام في نوع من الإقرار بالفقه الرافضي وأنه يضاف إلى مناهج التعليم في الأزهر، وكان التركيز على الفقه الرافضي، فقه يعني ما يسمى فقه آل البيت، مع أن المفروض أن احنا عايزين نقترب مع الشيعة، مش نيجي نقترب معهم في الفروع، ولكن نقترب يعني نعالج قضية الإيه؟ الأصول والعقيدة، لأن هي يعني الأخطر. من آثار ذلك الفتوى المشؤومة التي أصدرها الشيخ محمود شتوت عفى الله عنه سنة 1368 من الهجرة، الفتوى المشؤومة والتي تعد خطأ تاريخيا، الأزهر مطالب إلى الآن وسيظل مطالبا بأن يتبرأ منها ويرد عليها ويصحح موقفه من الرافضة. ففي هذه الفتوى أفتى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري وجواز أن ينتقل السني إلى المذهب الجعفري أو إلى العكس، وسوى بين المذهب الجعفري وبين المذاهب الأربعة المتبوعة عند أهل السنة في يعني الفقه. دار التقريب هذه سميت دار التخريب لأن كل نشاطها كان منصبا على التبشير بمذهب الشيعة داخل أهل السنة، وانتهزوا فرصة التقريب ونشروا مراجع شيعية ونشروها بين أهل السنة دون أن يحدث العكس، لم يسمحوا هم في بلادهم بنشر كتب سنية تدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة. والفتوى فتوى الشيخ شتوت هي بنيت على أنه خدع بتقية الرافضة ولم تكن مبنية على دراسة علمية لمذهبهم، مع أنه كان شيخ الأزهر، لكن مراجع الشيعة لم تكن قد ظهرت بالوضوح الذي ظهرت به الآن في هذا العصر، فبالتالي كان يخفى حقائق دينهم على كثير من الخواص، طبعا فضلا عن يعني عموم المسلمين. وعملت مجلة وأيضا كانت تصب في نفس الاتجاه، ففشلت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأنشأوا بعدها جمعية أهل البيت لخدمة التبشير في الدين الرافضي في وسط أهل السنة. هذا فيما يتعلق بالمحاولات الجماعية للتقريب. أما المحاولات الفردية فقد صدرت محاولات من السنة وصدرت محاولات من الشيعة. طبعا هي أكبر مغالطة حينما ألف بعض الرافضة كتابا أسماه لا سنة ولا شيعة، لا سنة ولا شيعة بحجة الوحدة يعني والتقارب والاندماج بين السنة والشيعة، يقول لا سنة ولا شيعة، وهذا عدوان شديد جدا على دين الإسلام، يعني كلمة سنة بالضبط كده هذه العبارة تساوي يعني لا سنة ولا شيعة تساوي لا إسلام ولا شيعة، لأن السنة ليس فرقة، السنة هي الإسلام ولكن في أنصع وأنقى صورة للإسلام، الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء. فلا سنة ما ينفعش أقول لا سنة ولا شيعة، ما ينفعش نتنازل أقول لا سنة، لأن لا سنة يعني لا إسلام، واضح؟ ولأن الشيعة مذهب طارئ، أما السنة فهو ذا الإسلام الأصلي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حكيت لكم من قبل قصة ذلك العالم السني الذي ذهب إلى مناظرة علماء الشيعة عند أحد الخلفاء، فتأخر قليلا عن الحضور وجلسوا ينتظرونه، فلما دخل كانوا قد خلعوا نعلهم عند الباب، أما هو فاصطحب نعله وضمه إليه بحرص شديد ودخل، فقال له يعني أنت جاي متأخر. الخليفة قال له جاي حضرت متأخرا وكمان داخل بحذائك وخايف عليه قوي، ليه مسك الحذاء بهذا الحرص؟ قال لأني سمعت أن الشيعة كانوا يسرقون النعال أو سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد أحد علماء الشيعة فورا وقال الشيعة لم يكونوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تتهمهم بأنهم سرقوا نعله عليه الصلاة والسلام. فقال ذلك ما كنا نبغي، يعني كنت أريد أن أسمع منك هذه الجملة، أنكم مذهب دين طارئ، ولذلك أي فرقة يمكن أن توجه لها السؤال متى نشأت هذه الفرقة؟ حديثة معينة فورا بعدها نشأت هذه الفرقة بعد الايه، بعد يعني انتقال الرسول عليه السلام الى الرفيق الاعلى. ما عدا اهل السنه ما ينفعش حد يقول متى نشا مذهب اهل السنه، زي بعض الناس يقول لك نشا في في القرن السابع على يد ابن تيمية، وبعد يقول لا ده في القرن الثاني عشر على يد محمد بن عبد الوهاب، هذا كله مغالطة للتاريخ. ماذا بقى؟ السنة هو الإسلام مش فرقة. لكن احتاج المسلمون بعدما ظهرت الفرق إلى أن يتميزوا باسم يميزهم عن سائر الفرق بجانب اسم الإسلام، لأن الجميع يدعي الإسلام. لكن لو انحرفوا عن أصول الإسلام فمن ثم احتاج إلى إشهار الاسم مش إحداث اسم. وهذا قد ناقشناه من قبل يعني مرارا. فكلمة لا سنة ولا شيعة كلمة خادعة، لأن وفيها تنازل عن دين الإسلام نفسه، لأن كلمة سنة هنا في هذا السياق هي إيه؟ دين الإسلام في أنصع وأنقى وأصفى صوره. يبقى لا سنة ولا شيعة تساوي لا إسلام ولا شيعة. فلا يعني يغر أننا التنازل الذي يحصل ونقول دي مجرد ألفاظ، لا دي يعني عبارة لها ما وراءها من الخبث يعني. أما المحملات الفردية للتقريب فمن جانب السنة بدأها الشيخ محمد عبده، وقد حكى عنه الشيخ محمد رشيد رضا تلميذه رحمه الله، قال إن محمد عبده الشيخ محمد عبده كان يحكم على طائفة الشيعة بحكم أشد من حكم شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم. وذكر الشيخ رشيد رضا أن شيخه استكتمه هذا الحكم، يعني أخذ عليه ميثاق أنه يكتم ولا ينقل عنه حكمه على يعني الرافضة. بعد ذلك حصلت محاولات من الشيخ محمد رشيد رضا نفسه رحمه الله تعالى، محاولة طويلة من التقريب مع الشيعة أو التفاهم والحوار، لكنه انتهى بأن نفض يديه من التقريب معهم بعد أن خاض تجربة طويلة وكتب عن ذلك في مجلة المنار. المحاولة التي تليها محاولة الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، أيضا خاض في الأول وصدق القول ومضى في محاولات التقريب والتفاهم وإيقاف سب الصحابة والطعن في القرآن إلى آخره، لكنه أيس منهم ونفض منهم يديه بعد محاولات جادة للتقريب، ثم هاجمهم بشدة وعنف كما في كتابه الشهير السنة. منهم من المحاولات التي حدثت أيضا عالم روسي، وهو شيخ يعني شيخ مشايخ روسيا من قازان، الشيخ موسى جار الله، كان عالما كبيرا جدا وكان متقنا جدا لعدة لغات وفي مقدمتها اللغة العربية، وكان عالما جليلا عاملا بعلمه، وكان يتبنى سياسة أن أهم خطوة لإحداث التآلف بين السنة والشيعة عندهم هي نقد عقائد الشيعة وتحطيم هذه العقائد وبيان بطلانها وفضحها. وهذا المفهوم كما ذكرنا من قبل هذا هو المفهوم الصحيح لإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي الحديث أن فساد البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهذا المفهوم الذي وضحه الإمام أحمد ومن بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفيد أن إصلاح ذات البين هو بحث الناس جميعا على الاجتماع على الحق. ويعني حذروا من أن يقال إن إصلاح ذات البين هو بالاجتماع على حساب الحق، وكأنها تركة يملكها كل واحد، وكل واحد يا جماعة يتنازل عشان الأمور تمشي، اللي هو عمل يعني محاولة التجميع العاطفي، تجميع عاطفي عشان تبقوا إخوات وكويسين مع بعض، كل واحد يتنازل من ناحيته. لا، الحق أنت لا تملك أن تتنازل عن شيء منه على الإطلاق، أنت مكلف بالمحافظة على هذا الحق وعدم تحريفه أو الانحراف عنه. فالشيخ موسى جار الله ومن أكبر علماء روسيا رحمه الله كانت سياسته واستراتيجيته في الرد على الشيعة أو في تأليف القلوب هي أن يهدم وينسف عقائد الشيعة ويكشف ضلالهم وبطلان ضلال يعني دينهم، بناء على أن هذا هو المفهوم الصحيح لإصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين بالاجتماع على حبل الله، واعتصموا بحبل الله، إصلاح ذات البين بالاجتماع على السنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وكان ينكر عليهم ضلالهم في قوة وصراحة، وله في ذلك جهد كبير، ومن أهم كلامه في ذلك ما ذكره في كتاب له يسمى الوشيعة في عقائد الشيعة، الوشيعة في عقائد الشيعة. أما يعني المحاولات الفردية من جانب الشيعة، فادعى السعي إلى التقريب محمد الخالصي، ادعى التقريب في نفس الوقت كان يكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكفر أهل السنة والجماعة ويتمسك بكل ضلالاته. من محاولات التقريب أيضا من طرف الشيعة محاولة المدعو عبد الحسين شرف الدين الموسوي الكذاب الكبير المشهور بكتاب الإيه؟ المراجعات. المراجعات والمراجعات عنده هي عبارة عن كتاب هو زوره ووضعه وافتراه، وادعى أن الكتاب ده عبارة عن مراسلات بينه وبين شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري جد المستشار طارق البشري، كان شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري هو انتحل عليه أن فيه طبعا، وهذا كان بعد وفاة الشيخ البشري بالمسافة، فهو ادعى أن الكتاب ده عبارة عن مناظرات بين شيخ البشري وبين هذا المدعو الكذاب عبد الحسين شرف الدين الموسوي، وما يعني عبارة عن كتاب هزلي يعني كوميدي، لأن هو كله مركز على أن يظهر أن الشيخ البشري ده إنسان مثل الصبي الصغير ما تفهمش حاجة خالص، وهو بقى قاعد يشرح له الإمامة وسب الصحابة واللعن والطعن في القرآن وعبادة الأئمة إلى آخره كل ده، والشيخ البشري يقول يرد عليه يقول له جزاك الله خير أو لقد أوضحت لي الحق لقد كدت أهلك لولا أن هداني الله على يديك، وكل السياق في الكتاب كله مبني على أن ده هادي والتاني متلقي، ورغم الجهل الفاضح والعلماء كتير ردوا على كتاب المراجعات وكشفوا الكذب والدجل الذي انتحل هذا الكذاب عبد الحسين، فاسمه أول قصيدة كفر عبد الحسين شرف الدين الموسوي. وكان في نفس الوقت الذي يدعي فيه التقريب ألف كتابا في الطعن على راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو كان يدعو للتقريب، بس إيه التقريب عنده بقى؟ التقريب هو أن يؤمن المسلمون بإمامة الأئمة الاثني عشر وأن يتدينوا بسب الصحابة، هو ده التقريب، تقريب السنة إلى دين الشيعة. من المحاولات الفردية التي حصلت من الطرف الشيعي محاولة أحمد الكسروي، وده بالذات هنقول عليه رحمه الله، لأن أحمد الكسروي رغم أنه أصلا شيعي وترقى في المناصب حتى صار رئيس محكمة في إيران وكان هو المدعي العام في طهران، انتقد التشيع وألف في إبطاله واغتاله الروافض سنة 24 و300 وألف، قتلوه لأنه أظهر الحق وأنكر عليهم ضلالهم المبين. وكان الشيخ أحمد الكسروي يرى أن التقريب له طريق واحد لا ثاني له، وهو إظهار الحق وتمييزه عن الباطل بالحجج والدلائل. ننتقل بعد ذلك لخطوة أخرى في مزاعم التقريب من ناحية الرافضة، وهو ما حدث بعد ثورة الخميني ودولته، فالخميني كان يفضل الأئمة على الأنبياء وكان له عبارات بشعة جدا سواء في الشرك مثلا، أن الإنسان إن طلب الحاجة من الحجر أو الشجر ليس شركا وإن يكن عملا باطلا، يعني هو عمل باطل لكن ليس شركا، ما ينفعش حد يقول ان طلب الحاجه من الشجر او الحجر تقف عند الشجره وتقول اللهم ارزقني اللهم اشفي ابني اللهم اشفني، الاشياء دي كلها من الحجر او الشجر لا تسمى هذا شركا، لا هو عمل باطل لكن مش شرك، يعني ايه يا للورع يعني في الفتوى. الخميني كان يترحم على النوري التبرسي الذي ألف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. الخميني هو الذي وثق واسمه موجود على دعاء عندهم يتعبدون به يسمى دعاء صنمي قريش، والعياذ بالله كله لعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، يقول على لسانه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يقصدون يعني أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها. وبيصف أبا بكر بن عمر في هذا الدعاء العامل الدعاء وهو أقره الخميني أقره بيصفهما بأنهما اللذين حرفا كتابك. يعني أبا بكر وعمر حرفا في زعمه كتاب الله تبارك وتعالى. فالخميني معروف بطعنه في الصحابة رضي الله عنهم، وهو من مش من الرافضة، هو من غلاة الرافضة، من غلاة الرافضة، وله تصريحات في غاية الخطورة تتنافى تماما مع يعني التوحيد. وهذا الخميني الذي هل له المسلمون في بداية ثورته المزعومة، وعلى أنه هو المنقذ المنتظر لإنقاذ الأمة وتوحيد المسلمين إلى آخره، ومع ذلك هو ألف أو كتب دستور إيران بعد الثورة، كان دستورا طائفيا بامتياز، فقد ذكروا في صدر هذا الدستور أن مرجعية هذه الدولة هي الكتاب وسنة المعصومين، وسنة المعصومين، ولم يقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يجتمعون معنا على الإطلاق على السنة. السنة عندنا غير السنة عندهم تماما. يعني أيضا نصوا في الدستور على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام والمذهب الجعفري، وهي مادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد. فإذا هي دولة طائفية مهما ادعى يعني بعضهم أنها تتبنى يعني التقريب. الحقيقة أن قضية التقريب مع الرافضة يعني حازت على اهتمام كبير جدا من العلماء المسلمين، وبعضهم كان يرى أنه لا تقريب ولا مناظرة، يعني لا يوجد أي أمل في التقريب ولا في الحوار مع الرافضة، أساسا لأننا نختلف معهم في مصادر التلقي المرجعية، نحن غير متفقين عليها، مختلفون في أصول العقائد وفي يعني الأحكام. فمن الفريق الذي رأى أنه لا تقريب ولا مناظرة لأن لهم دينهم ولنا ديننا، منهم الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى. فنحن لا نجتمع مع الكتاب، لأن القرآن الكريم إما أنهم يدعون أو منهم من يدعي تحريف القرآن الكريم، وإن عندهم المصحف المختبئ في المهدي في السرداب 3 أضعاف ما عندكم من المصحف وليس فيه منه شيء، إلى آخر هذه العبارات المعروفة. فلا كتاب اتفقنا عليه ولا سنة، لأن السنة عندنا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عندهم فهي سنة المعصومين أئمتهم الاثني عشر، وحالها يعني كما هو معروف من الوضع والكذب والأساطير والخرافات. ولا الإجماع، لأن الأمة بدون المهدي المستكتبئ في السرداب هي تكون في ضلال، فهي معصومة بوجود المهدي وليس بالإجماع كحجة مستقلة كما هو معلوم. فالعلماء لهم تصريحات كثيرة جدا، منه الإمام أبو يعلى الذي ذكر أن إذا ذهب الرجل إلى أنه لا يصلح مناظرة مع الشيعة على الإطلاق فإنه لن يذهب مذهبا بعيدا، وذكر الاختلاف في الأصول وأن كيف تحصل مناقشة ونحن مختلفون في الأصول. الكوثري معروف قال لا يمكن الحديث، وهذا الملاحظة الحقيقة ملاحظة ذكية، رغم الكوثري من أئمة الضلال في قضايا كثيرة ومنحرف فيها عن منهج السلفي، لكن هو في هذه القضية تكلم كلاما جيدا وقال لا يمكن الحديث في موضوع التقريب مع أحد من شيوخ الشيعة إلا إذا كان حائزا للتفويض من الطائفة في الاعتراف بسقوط تلك الكتب الأربعة من مقام الاعتداد، لأن الشيعة بسهولة جدا يستعملون التقية ويظهر نفسه أنه اقتنع ويبدأ بيقول لك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويمدح في الصحابة ويعمل كل الحاجات التي تخالف عقيدته الحقيقية ليحمي المذهب أو ليضلل المخالف. وهذا الكذب عندهم عبادة حتى لو لم يحتج إليه، يعني التقية عند أهل السنة حتى أن تقول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن إلا أن تتقي منهم تقاء في وقت الضرورة والخوف على الحياة رخصة وليست عزيمة. أما عندهم فالتقية دي إيه؟ كل ما تكثر منها فأنت يعني إنسان عظيم جدا. عندهم تقي الدين ده مش من التقوى، لا ده من هو إنسان محترف في استعمال يعني التقية. فكما يزعمون إن أبا عبد الله قال التقية ديني ودين أبائي وأجدادي، ومن لا تقية له لا دين له، يعني اللي ما يكذبش ما عندوش دين. فهذا من ضلالهم المبين المعروف. ولكن مع ذلك يعني هذه كلمة في غاية الذكاء الحقيقة من الكوثري، لأن الإنسان اللي بيفهم لما يتناقش مع الشيعة وينكرون أو يكذبون فالحل إيه؟ الناس بالمسلم بيصدق وينخدع بتقيتهم، لكن في الحقيقة لا، ما فيش أي كلام يقبل منهم إلا إذا غيروا ما في كتبهم اللي هي أساس أس هذا الفساد وهذا الانحراف، الضلال الذي في كتبهم المحرفة والتي يقدسونه. يعني تيجي تكلموا عن القرآن، يقول القرآن كتاب الله المحفوظ المعصوم، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. طيب الكافي وكتب المقدسة مليئة بمئات أو عشرات الروايات التي فيها كلام حول تحريف القرآن الكريم والطعن في القرآن. يقول لك لا، ما هي دي روايات ضعيفة أو إسنادها فيه كذا. طيب وإذا اعملوا كذا زي الشيخ الألباني ما عمل في بعض الكتب، لا صحيح أبي داود وضعيف أبي داود مثلا، افصلوهم عن بعض أو احكموا عليها وتبرأوا منها. لا يفعلون هذا أبدا أبدا، وذلك كثير من الناس يتورط في مناقشاتهم دون أن يأتي بالكتب. هات الكتب أمامك وجيب لك الكتاب وإيه وأثبت له أنهم فعلا يقولون هذا، لأنه يستغل عدم وجود المراجع أمامك في أنه ينفي ويحبط لك المناقشة كلها. فإذا هذه الكلمة هي فعلا مهمة جدا في المناظرة مع الرافضة، وهي أن العايز يناظر بحجة التقريب والوحدة بين المسلمين إلى آخره يكون معه صك من علماء الشيعة بأنه عنده حق بإسقاط هذه الكتب الأربعة من مقام الاعتداد، اللي هي الصحاح الأربعة عندهم التي هي عمدة دينهم. يبقى الكتب هي سبب أس الفساد في كل العقائد الباطلة الموجودة، فتبرأوا من هذه الكتب. قولوا إن من قال إن القرآن الكريم حرف فهو كافر، قولوا هذا، لا يمكن يقولونه. ولعل منكم من تابع مناظرات القناة المستقلة القديمة من عدة سنوات وصلوا في النهاية كذا، يرفضون تماما التصريح بتكفير من يحرم من يقول بتحريف القرآن الكريم. لذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان يناظر الرافضة في الأندلس، أقصد لما كان يناظر القساوسة النصارى في الأندلس، فكانوا يستثمرون كلام الرافضة في الطعن على الإسلام كالعادة، فحينما كان يقول لهم إن كتابكم محرف يردون عليه يقول وإنتوا كمان عندكم المسلمين، هناك المسلمون قالوا إن القرآن محرف وهو الشيعة، فيرد عليهم الحزم فيقول إن الشيعة ليسوا بمسلمين، يعني الشيعة الذين يؤمنون بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى. أما الشيخ موسى جل الله فقال لا تقريب إلا بنزع تلك العقائد التي تطعن في القرآن والسنة والصحابة والأمة من كتبهم. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين الشنقيطي حينما أتاه وفد من الرافضة ليتناظروا في قضية التقريب قال لهم كيف يعني أتحاور وأتناظر معكم وأنتم لكم أصول ونحن لنا أصول، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق، لكم أصول ولنا أصول، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولي دين. فكانت المرجعية غير واحدة.
وقال شيخهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 278 يقول رأيت في بعض الأخبار وحاصله أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذاك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا.
هو يقصد أن يتحتم الإيمان بإيه؟ بتكفير أبو بكر وعمر، وأن الإله الذي يجعل خليفة نبيه أبو بكر وعمر هذا الإله ليس إلهنا، هذا يعني كلامه. هناك موقف آخر في قضية التقريب مع الشيعة، يبقى أول وجهة نظر العلماء أنه لا تقريب ولا مناظرة، تقريب فقط هو إيه؟ إبطال عقائدهم الباطلة وإظهار الحق في عقيدة أهل الإسلام. فريق آخر قال لكل منا دين، هم لهم دين ونحن لنا دين، ويجوز أن نتعاون معهم أو نتعايش معهم كما تتعاون الدول المختلفة في العقائد والأديان. مين يعرف مين اللي صاحب هذا الرأي؟ إن إحنا ممكن أن نتعاون معهم ونتعامل معهم مع اختلاف العقائد والأديان أسوة بالدول التي تتعامل فيما بينها اقتصاديا مثلا وسياسيا مع اختلاف العقائد والأديان. مشهور أوي، هو عالم سلفي كبير، الشيخ محمد بهجة البيطار. الشيخ محمد بهجة البيطار. طبعا الشيعة يرفضون ذلك، يرفضون أنك تقول إحنا لنا دين وأنتوا لكم دين، ونتعاون في مجالات الحياة كما نتعاون مع روسيا مع الصين وهم شيوعيون أو ملاحدة أو النصارى أو اليهود، ممكن يحصل معاملات تجارية مع كل واحد له دينه يعني. فالشيعة يرفضون ذلك، بل يقولون إنه لا تقارب إلا بنزول السنة على مذهب الشيعة، لأنك إذا لم تؤمن بالركن السادس من الإيمان وهو الإيمان بالأئمة الاثنى عشر فأنت كافر، فأنت كافر ومشرك يعني ما ينفعك شيء، واليهود والنصارى أفضل منك، لكن لأنك لا تؤمن بركن الدين الأعظم عندهم وهو الإمامة. المنهج الثالث من مواقف العلماء في قضية التقريب، منهج يقول إن التفاوض والحوار هو الطريق، التفاوض والتحاور حول أسس هذا الخلاف. وبعض العلماء قالوا إن الحوار ينبغي أن يبدأ بالاتفاق أولا على حفظ القرآن الكريم وصيانته من التحريف، فإن رفض الشيعي الإقرار بعصمة القرآن الكريم وحفظه من التحريف، فإن رفض فهو كافر. إن أقر وقال لا القرآن الكريم محفوظ ويستدل بالآية أن نحن نزلنا ذكر وإنا لا نحفظون، نقول لهم طيب نلزمه بالآيات التي فيها أن القرآن الكريم يعني مدح الصحابة وأثنى عليهم وأخبر أن الله عز وجل رضي عنهم أجمعين. في وقت من الأوقات حكى الشيخ عبد الله بن حميد أن هناك وفد من علماء الرافضة أرادوا أن يأتوا إلى السعودية ويتناظروا مع علماء أهل السنة، فقبل علماء أهل السنة المناقشة والحوار بشرط واحد فقط، بشرط الاتفاق على مرجعية القرآن الكريم وصحيح السنة ولا سيما صحيح البخاري. فهرب الشيعة من الحوار. لماذا؟ لأن جوهر دين الشيعة هو الإيمان باثنى عشر إماما، ومع أنهم يعني ينفخون جدا في هذه الأكذوبة إن أركان الدين ستة مش خمسة، وهي الإمامة ركن من أركان الدين العظمى. فلو أنت هتعتمد فقط على القرآن والبخاري، فالقرآن الكريم مع النفخ الشديد في قضية الإمامة خلو تماما من ذكر قضية الإمامة. وإذاكم عايزين يعتمدوا على كتب الكافي والبحار ومش عارف آخر كتب معروفة عندهم والتي يعتمدون عليها وهي كلها أكاذيب وأضاليل، رفضوا أن يكون العبرة هي الرجوع للقرآن وصحيح البخاري. لماذا يخافون القرآن؟ لأن القرآن هم ينفخون في قضية الإمامة، والقرآن خال تماما من دليل واحد على مفهوم الإمامة في دين يعني الرافضة. إذن هذا هو الأسلوب، الأسلوب المناقشة على أساس يعني كل قضايا الخلاف تحسم في ضوء القرآن الكريم أو القرآن والسنة الصحيحة. هذا الموقف عيبه إن هم إذا ناقشتهم فإنهم يتسترون بالتقية، ما تضمنش، ممكن يظهر لك الموافقة من البداية ويعني كنوع من التقية. هناك منهج رابع، فبعضهم قال يمكن الحوار معهم والتقرب معهم من خلال الاحتجاج بالقرآن وما أجمع عليه السنة والشيعة، ما أجمع عليه السنة والشيعة من صح يعني أجمع على صحته من السنة. فطبعا لما نقول القرآن الكريم والسنة لازم الأول نتأكد من سلامة موقفهم من القرآن الكريم. يعني كيف لو نقول مجتمع على القرآن وهم أصلا القرآن يا إما يعني يعتقدون تحريفه أو يفسدون معانيه بالتأويل الباطني الفاسد كما هو معلوم كما فصلنا ذلك من قبل. والسنة هم لا يحتجون إطلاقا بالسنة، فمفهوم السنة بيننا مختلف، فالسنة عندهم هي سنة المعصومين الأئمة الاثنى عشر. ثم إن الخلاف بيننا هو يمس العقيدة والأصول، وليس مثلا فقط في الأحكام. المنهج الخامس من مناهج العلماء هو مباهلة الرافضة. يعني من أصر بعد قيام الحجة عليه فإنه ينبغي مباهلته كما هو الحال مع أي إنسان يصر على الباطل مع وضوح يعني الحق. لكن بعض الباحثين اختار طريقا آخر للتقريب، فذكر أن ما في كتب الرافضة من الضلال تصيب المسلمين في صميم عقيدتهم وتحتوي شرا مستطيرا، وعمت دعوات التقريب تتضمن الاعتراف بهذه الكتب التي يتقاصر دونها شر كتابات المستشرقين والمنصرين. فما ينفعش تقوم مناظرة أو تقريب على أساس الاعتراف بهذه الكتب التي يعني تحتوي الكفر والإلحاد والزندقة ونسبق عليها الصبغة الشرعية الإسلامية. ذكروا أيضا أن دعوة التقريب هي دعوة لا يترتب عليها سوى الإضرار فقط بأهل السنة. أي دعوة تقريب فالخاسر فيها هو أهل السنة والجماعة، لأن بحجة التقريب عايزين نعمل تقريب بقى، وكأن الموضوع كل واحد بيتعاركوا مثلا على تركة أو على أموال، وبنقول ده يا ما تتنزل شوية عشان الأمور تمشي والتاني يتنزل شوية، والحقيقة اللي بيتنزل فقط هم أهل السنة. لأن بحجة التقريب أي حد يألف كتاب يرد عليهم يا لليوم يعني يصرخون ويولولون يا للوحدة يا لضياع التقريب يا للفتنة، هؤلاء يقيدون الفتنة إذا أنت مجرد أن أنت يعني ترد على باطلهم. فبالتالي يترتب على شعار التقريب سكوت أهل السنة عن بيان الحق وعن إبطال دين الرافضة، في حين أن الشيعة يسخرون التقريب لنشر الكتب الرافضية في داخل بلاد الإسلام، وتكون التقريب أيضا عبارة عن جسر يمرون عليه لينتشروا في بلاد السنة، يقيمون الندوات ويفتحون المراكز التبشيرية بدينهم ويستعملون التقريب. خطر على مصر طبعا وبالذات بعد الثورة خطر شديد جدا، ليس يعني خطرا متوقعا وخطر واقع، لأن الرافضة يتمكنون من شراء بعض الناس بالأموال. رافضة في الخمس بيعطيهم إمكانيات اقتصادية هائلة سواء في نشر الكتب أو الانتفاع بالجرائد اللي هي اللي تأجر بقى يعني مفروش وتمليك وكل حاجة حسب ما بيدفع. وقد رأينا بعض هؤلاء الإعلاميين كيف أنه جرب مجلته أو الجريدة بتاعته كل الأعداد بتاعتها، المدعو إبراهيم عيسى مجلة من الألف الياء جريدة كلها يا إما بتمدح في ثلاث أشخاص، حسن نصر والخميني وأحمدي نجاد. أحمدي نجاد اللي هو في الأسبوع الأول من شهر رمضان صرح تصريحا قال فيه إن الإمام المهدي يحارب مع جيش بشار الأسد. المجلة كلها كانت عن كده، والطعن في الصحابة كانت آخر مقالة طعن في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وضع يعني تغيير الشكل من شان الأكل زي ما بيقولوا الجماعة الشوام، فهو مستعد يتلون أي لون ما دام بتدفع، وإيران بتدفع بسخاء شديد. فدائما نحن الذين نخسر في قضية التقريب، نخسر السكوت عن الحق، نسخر من نحن نتحول. لأن في مصر هنا أخطر كيان يمكن أن يمهد في الغزو الرافضي لمصر هو الصوفية. الصوفية فريقان في مصر، فريق عنده وعي كافي ويتصدى لهذا الأمر بشدة، وفريق آخر باع نفسه للشيعة إما جهلا وإما لأسباب أخرى. جهلا ممكن يكون لأن الشيعة بيخدعوهم بحجة حب آل البيت واحترام آل البيت ومظلومية آل البيت، وبيحصل ترقي بعد ذلك في الانحراف بهؤلاء يعني الصوفية. بعد الثورة يعني آخر حاجة كان البابا الجديد للأقباط بيقول إنه حيدعو الشيعة المصريين إن يجي يحضروا حفل تنصيبه عشان الشقاق يعني إيه يشتد ويحصل لهم نوع من التدعيم، لأن عدوي صديقي. فبالتالي مصر مستهدفة من الرافضة بطريقة خطيرة جدا جدا جدا، ويجب أن يكون هناك يقظة إزاء هذا السرطان الخبيث الذي يريد أن يجد لنفسه موطئا في قلعة أهل السنة. لأن مصر كلها أهل سنة، مصر رفضت الدولة الفاطمية وتمردت عليها حتى بقي في أثار اللغة العامية عند الناس لما يشهم واحد يقول له يا ابن الرافضي يا ابن الرفضي، ويقصد به ابن الرافضي. فالمسلمون رفضوا الغزو الرافضي الذي حصل أيام الدولة الملحدة الباطنية، دولة التي تسمى زورا بالدولة الفاطمية. يعني دعوة التخريب دائما ما تكون ستارا لنشر الرفض بين أهل السنة. فالمنهج السليم للتقريب مع الشيعة هو بيان الحق وكشف الباطل، وليس التقريب بالمعنى الذي هو عند الشيعة وهو تقريب السنة إلى دين الشيعة. فأنا أتعجب يعني كيف إنسان عاقل يقبل نفسه أن يدخل في مثل هذا الدين؟ إزاي يعني؟ بعد ما يذوق حلاوة التوحيد والسنة والهدي الإسلامي، يعني ينتكس. لأنه يعني واحد نصراني مرة أمريكي جه شيعي قاعد يدعوه عشان يدخل في الدين بتاعه، فقاعد يوصف له بقى لازم تؤمن ب 12 إمام، وهؤلاء الأئمة لا ينسون ولا يسهون ويعلمون كل شيء ويفعلون كذا وكذا وكذا. فالرجل النصراني الأمريكي قال له ده أنا نفرت من دين النصرانية لأنه يدعوني إلى عبادة ثلاثة إله، أنت جايب لي 12 إله مع الله؟ فرفض. أنا عندي شريط بس مش عارف حصر يعني أقدر أطلعه إزاي، ممكن أسمعه لكم. كان جالي زمان من نقول 15 سنة كده شاب أمريكي يهودي سبحان الله، ونادر جدا يهودي يسلم، لكن هذا الشاب يعني تاب على إيد واحد شيعي، أسلم على إيد شيعي وتبنى عقائد الشيعة كلها، ثم التقطه إخوة من أهل السنة ووضحوا له ضلال هذا الدين ووضحوا له حقائق الإسلام، فانجذب لها جدا وكان تحول إلى من أكبر دعاة السنة. فأنا موجود عندي الشريط وهو يتكلم بالتفاصيل عن تجربته وكيف قام بعد ذلك بالرد على الشيعة وهداه الله إلى يعني منهج السنة والجماعة. فإحنا بنقول لهم ما تعبدوش البشر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نقول لهم سيبوكم موضوع المشاهد والمقابر والعتبات والمقدسة والتمسح فيها والسجود لها للموتى، ووحدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة. يقول لك أنت وهابية، فأصبحت كلمة وهابية سيفا يعني يشهر في وجه أي واحد يدعو إلى الحق أو إلى التوحيد أو إلى اتباع السنة. إيه علاقة الوهابية بما تذكرون؟ ده هذا هو الدين، هذا هو القرآن، هذه السنة، وهذه الفطرة. فإذا المنهج الوحيد للتخريب هو بيان الحق وكشف الباطل، هو أن يقوم علماء السنة بجهد جهيد لنشر عقائدهم وبيان صحة منهجهم وتميزه عن مذاهب أهل البدع، وكشف مؤامرات الرافضة وأكاذيبهم وأصولهم الفاسدة. فيعني هذا هو الطريق، هو التقريب، مش مذهب ومذهب، لا، ده دين الإسلام ودين الرافضة. فدين الإسلام شرط الإيمان إيه من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد؟ من شروطها اليقين، اليقين منافي للشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فكونك تجوز إن ما أنت عليه من الدين أو من منهج أهل السنة قد يكون فيه شيء من يعني الباطل وممكن نحذفه علشان نتراضى مع الشيعة ونتقرب منهم، ده معناه الشك في الحق. يبقى أنت لست على بصيرة من دينك، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعلم والنور وكشف مؤامرات الرافضة وانحرافاتهم وكشف أصول دينهم الفاسد، هذا هو الطريق، وليس المهادنة ولا السكوت عن هذا الباطل. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر علمنا أن من أصول أو من أهداف بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هذا من مقاصد الرسالة، أن يميز بين الحق والباطل، لا أن نخلط الأمور بما يحدث الآن. فلن يتوقف المد التبشيري الشيعي إلا بكشف سبيل المجرمين وبيان يعني انحرافاته. طيب، كلامنا دلوقتي كله منصب على إنقاذ أهل السنة من ضلال الشيعة عن طريق التقريب، لكن هل يفوتنا أن نذكر أن من المفروض أن يكون من أهداف أهل السنة وأهل الإسلام كما أنهم يعني يحرصون على دخول النصارى واليهود والملاحدة والمشركين وكل أنواع الكفار إلى دين الإسلام، أن هذه هي رسالتهم، هداية للبشرية كلها. واضح؟ طيب هل ينسى بقى الشيعة أنفسهم؟ هل هم غير مستهدفين بالدعوة؟ هذا المحور مهم جدا جدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-9-8-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.